بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد إليكم أيها السادة والسيدات مولانا وخالقنا جل جلاله الذي جمعنا على ما يرضيه إن شاء الله تعالى، وأسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا جميعا من الشوائب، وأن يوفقنا لاتباع مرضاته، وأن يلهمني الرشد، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأشكر الله عز وجل أن يسر لي هذا اللقاء بكم، ولا بد أن أشكر الإخوة الذين يسروا لي هذا اللقاء. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أشكر الرابطة الإسلامية في بلجيكا والقائمين عليها، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على النهوض بواجب الدعوة إلى الله. نبدأ أولا بأنفسنا، ثم بإخواننا الأقربين، ثم بالناس جميعا. عنوان محاضرتي أيها السادة والسيدات كما سمعتم: أهوف من الإسلام أم الكيد له؟ وأعتقد أن من الخير أن أضعكم أمام النتيجة التي ساءت الخوض في المقدمات. الحقيقة أنه تخوف من الإسلام وكيد له معا، ولكن التخوف هو سبب الكيد. الخوف أولا، والكيد أو العداوة له ثانيا. وسيتجلى مصداق هذا الذي أقوله لكم من خلال المراحل التي سنسيرها معا لبيان خلفيات قد تكون خطيرة وقد تكون هامة، ومن الخير أن نعلمها جميعا. أبدأ بطرح السؤال التالي: متى أعلن الغرب تخوفه من الإسلام أو كيده له؟ الحقيقة أن كل من التخوف من الإسلام والكيد له قديم، وليس حديث عهد، ولكن هذا التخوف أو الكيد كان يسير في أنفاق خفية ومظلمة، إلا أن هذا التخوف استعلن به أصحابه في السنوات الأخيرة، وتحول من خطط ترسم في الخفاء إلى كيد يعلن عنه جهرا. فما هو السبب الذي جعل هذا التخوف الخفي يظهر، والذي جعل العداء المستكن يتم الإعلان عنه في مناسبات شتى؟ هنالك عدة عوامل أيها الأخوة. العامل الأول أنه قد استقر في دماغ السياسة الأمريكية عقب انهيار المعسكر الاشتراكي وغياب الاتحاد السوفيتي، استقر في دماغ السياسة الأمريكية أنه لا بد من عدو بديل يصطفيه الغرب الأمريكي. لماذا؟ لكي يمارس من خلال عدوانه له تمرير مصالحه وممارسة طموحاته وأطماعه. لابد لكي يمارس هذا من أن يصطفي لنفسه عدوا بعد غياب الاتحاد السوفيتي. الشركات العملاقة في أمريكا، وفي مقدمتها تلك التي تنتج الأسلحة، لا بد من أسواق تخضع له، لا بد من أسواق استهلاكية تمتص منتجاتها، وإنما يتم ذلك عن طريق تأذيم المجتمعات لا سيما المتخلفة من حولها، وهذا لا يتم إلا من خلال عداوة تمارسها أمريكا مع جهة ما، لكي تمر مصالحها في أنفاق خفية، بل لكي تجد نفسها في سبيل من الهيمنة والقدرة على امتصاص خيرات المجتمعات الأخرى. بحثت أمريكا عن العدو البديل، فلم يقع اختيارها إلا على عدو واحد ألا وهو الإسلام. ولكن لماذا الإسلام؟ ولكن لماذا اصطفى الغرب الأمريكي الإسلام دون غيره ليمارس معه العداء الذي يمرر من خلاله مصالح؟ هنالك عوامل عدة أيها السادة والسيدات استطيع أن ألخصها في ثلاثة عوامل. العامل الأول تزايد انتشار الإسلام في الغرب عامة وفي الغرب الأمريكي خاصة بدافع ذاتي وبدون أي وسائل من الحركات الإسلامية الناهضة الموجودة بحمد الله تعالى. هذه الظاهرة أول عامل من عوامل التخوف من الإسلام تسرب إلى الإدارة الأمريكية، كما رأيت من التقارير الخفية الكثيرة التي لم تعد اليوم خفية. ومن المعلوم أيها الإخوة والأخوات أن بين انتشار الإسلام في الغرب وبين العداوة له تفاعلا مستمرا، فكلما أظهرت الدوائر الغربية الحاكمة التخوف من الإسلام والتربص به، كان ذلك عاملا من أهم العوامل في لفت نظر الشارع الغربي إلى الإسلام وإلى الاهتمام به وإلى الرغبة في التطلع على حقائقه. وكلما ازدادت رغبة الشارع الغربي إلى التعرف على الإسلام ودراسته عن كثب، كلما ازداد التخوف من الإسلام عند القادة الغربيين. فبين المسألتين تفاعل مستمر، هذا هو العامل الأول. العامل الثاني، تقارير كثيرة تقدم بها مراقبون إلى دوائر خفية في الغرب لا سيما في الغرب الأمريكي، لا يتسع الوقت لعرض الكثير من هذه التقارير التي أحتفظ بكثير منها لدي، لكنني أضعكم أمام نموذج واحد. تقرير رفعه إلى هيئة الأمم المتحدة وإلى كثير من الدوائر الغربية الأمريكية الخفية، ويليام كليفورد رئيس علم الإجرام ومدير معهد علم الإجرام في أستراليا. في أي مناسبة؟ في أواخر السبعينات عقدت جامعة العربية سلسلة من المؤتمرات للبحث في موضوع الجريمة ومعالجتها ووضع حد لها. أوفدت هيئة الأمم المتحدة ويليام كليفورد مراقبا في هذه المؤتمرات. في بعض من هذه المؤتمرات طرحت فكرة الرجوع إلى الشريعة الإسلامية لاتخاذها وسيلة لدرء الجريمة وتحديدها والوقوف في وجهها. طبعا عرض طارئ وعرضي ومر به الباحثون ولم يتوقفوا عنده، لكن هذا الطرح لفت نظر ويليام كليفورد وبث في قلبه قدرا كبيرا من الذعر، فكتب تقريرا بلغ 30 صفحة فلوسكارد، وشاء الله عز وجل أن يصل هذا التقرير إليه. رفعه إلى هيئة الأمم التي وفد مراقبا عنها لتلك المؤتمرات، وبعثه أيضا إلى دوائر خفية أمريكية. خلاصة هذا التقرير تقول إن هنالك تخوفا من انبعاث إسلامي جديد يتجاوز به المسلمون انتماءاتهم التقليدية إلى الإسلام، وهنالك تخوف من أن يلتقي هذا الانبعاث مع شعور مضاد للدولية الاستعمارية بهذا التعبير. ثم يقول وإذا وقع هذا الانبعاث وتصورنا أن هذا الانبعاث تضافر مع القوة المادية التي يملكها العرب ألا وهو البترول، فلنعلم أن هذين السلاحين بوسعهما أن يقضيا على الحضارة الغربية وأن يقلب موازين الأمور. ثم إنه يوصي الغرب بأن يبذل كل ما يملك ليضع يده على ينابيع النفط، وأن يبذل كل ما يملك للعمل على أن تبقى انتماءات المسلمين إلى الإسلام انتماءات تقليدية. هذه خلاصة 30 صفحة فلوسكارد كتبها ويليام كليفورد بعد على أعقاب تلك المؤتمرات. هذا هو العامل الثاني الذي يشكل التخوف الغربي من الإسلام ويشكل سبب في اصطفاء الغرب الأمريكي الإسلام دون غيره عدوا بديلا على الاتحاد السوفيتي. هنالك تقارير كثيرة أخرى يضيق الوقت عنها. العامل الثالث إخضاع المجتمعات الإسلامية لنظام العولمة، لكي يتم إخضاع المجتمعات الإسلامية لنظام العولمة لا بد من تحطيم السدود، والغرب الأمريكي يرى أن الإسلام سد من أخطر السدود التي تمنع تسرب نظام العولمة الثقافية أولا والاقتصادية ثانيا، خلافا لما يتصوره كثير من الناس. العولمة الثقافية هي البوابة التي توصل إلى العولمة الاقتصادية. هذه العوامل الثلاث هي التي جعلت الغرب يصطفي الإسلام دون غيره عدوا يمارس معه العداوة كما سنجد في الحديث التالي. السادة والسيدات، هذه العوامل الثلاثة التي تكمن وراء استعلان الغرب الأمريكي اليوم بالتخوف من الإسلام ومن ثم بالعداوة للإسلام، تجلت هذه العوامل في كتاب صدام الحضارات لإسماعيل هنتنتون. هذا الاسم الثقيل على اللسان والثقيل على النفس والآذان. إذا قرأتم هذا الكتاب ستجدون أن هذه العوامل الثلاثة واضحة جدا فيما يتعلق باستعلان الغرب اليوم حربه العدوانية التخوفية على الإسلام. وأنا كنت طرحت السؤال التالي على كثير ممن أخذوا يروجون لهذا الكتاب في الفترة الأخيرة، طرحت عليهم السؤال التالي: هل ما جاء في هذا الكتاب دعوة إلى دراسة الواقع التاريخي لموقف الإسلام من الحضارات الأخرى، أم هو مشروع مستقبلي لمحاربة الإسلام ومصادمته والقضاء عليه؟ فما تلقيت جوابا. وأنا الآن أفترض أن كلا الاحتمالين وارد، أي أن إسماعيل هذا أراد أولا أن يتهم الإسلام بأنه دموي المنشأ ودموي الهدف، ثم إنه بنى عدوانه للإسلام على هذا التخيل الأرعن وعلى هذا الكلام الزائف. افترض الاحتمالين وكل منهما يدعم الثاني. وسأجيب أولا عن الافتراض الأول. الصحيح أن الإسلام دموي المنشأ، أصحيح أن الإسلام نشر ذاته بسلاح الحقد على الآخرين وعامل الحضارات الأخرى معاملة العدو للعدو؟ سؤال أطرحه على نفسي وعلى الدين الذي أعتز به، ولسوف ننتهي معا إلى جواب علمي واقعي بالنسبة لهذا الشق الأول من الاحتمال. لكي نعلم الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة، موقف الإسلام من الآخرين، ينبغي أن نعلم معنى التكليف في الشريعة الإسلامية. ما هو التكليف؟ كلام دقيق هذا أيها الإخوة الذي سأقوله، وهو الذي يضع الفيصل الحازم والجازم أمام هذا الافتراض الزائف الذي كم وكم وكم عانينا منه. ما التكليف؟ التكليف هو الخطاب الإلهي المتجه من الله لعباده آمرا وناهيا، هذا هو التكليف. حسنا، ما هي العناصر التي لا بد منها للتكليف لكي يتحمل الإنسان مسؤولية التكاليف الإلهية؟ لا بد في ذلك من عناصر ثلاثة. العنصر الأول الإعلام، العنصر الثاني التمكن من القيام بالمطلوب، العنصر الثالث توافر الخيار لدى المكلف في أن يستجيب أو لا يستجيب. وأشرح كل عنصر من هذه العناصر بكلمة موجزة جدا. أول هذه العناصر الإعلام، فإذا لم أتلقى من الله أمرا باتباع ما شرع ونهيا بالانتهاء عما حذر لست مكلفا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. العنصر الثاني تمكن الإنسان المكلف من القيام بما طلب منه، فأنا عندما أكلف بأمر إلهي ووجدت نفسي مقيدا، وجدت نفسي عاجزا عن القيام بما كلفت به، ينزاح عبء التكليف عن كاهلي. لا يكلف الله نفسا إلا وسع. نعم، أهم هذه العناصر العنصر الثالث، لابد أن أشعر بالاختيار، أن أشعر بأنني إن شئت نفذت وإن شئت لم أنفذ، أملك أن أستجيب وأملك أن لا أستجيب، ثم أقرر الاستجابة لأمر الله عز وجل. عندئذ يسمى عملي استجابة لأمر الله. ولذلك قال علماء الشريعة الإسلامية، ولا أعلم في هذا خلافا، أن الملجأ والمضطر لا يكلف. الذي لا يملك خيارا أمام تكاليف الله لا يعد مكلفا، سواء اضطر إلى التنفيذ أو اضطر إلى عدم التنفيذ. لا تنفيذه الذي اضطر إليه يساب عليه، ولا ابتعاده عن التكليف الذي حمل عليه يعاقب عليه، لأن تنفيذ الأوامر ينبغي أن ينبعث من الرغبة، ينبغي أن ينبعث من القصد. فالإنسان الذي بشكل آلي اندفع إلى الاستجابة لا يثاب عليه، أو كان مدفوعا بدون إرادته إلى المعصية لا يعاقب عليها. أعتقد أن هذا كلام واضح وسأبني عليه النتائج. تفضل. ما الذي يترتب على هذا الكلام الذي وعدناه أيها السادة والسيدات؟ يترتب على ذلك أن الله لا يقبل إسلام المسلم إلا إذا كان نابعا من اختياره، ولا يقبل إيمانه إذا رحل إليه إلا إذا مارس حريته في اختيار هذا الدين. ولاحظوا، أريد أن أقول شيئا هاما وإن كان دقيقا، هنالك فرق بين الأوامر التكوينية الصادرة من الله والأوامر التكليفية. الأوامر التكوينية هي الأوامر التي توجه الله بها إلى الجمادات، إلى الحيوانات، إلى النباتات، إلى ما عدا الإنسان، تسمى أوامر تكوينية. عندما يتجه أمر الله إليها لا بد أن ينفذ هذا الأمر آليا. وهنا يظهر معنى قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اتجه أمر الله عز وجل إلى السماء أن تمطر، إلى الأرض أن تنبت، أقام الله الحيوانات على نظام غريزي لا تملك اختيارا فيها، تنفذ هذه الأوامر تكوينيا. أما الأوامر التكليفية فهي تلك التي خاطب الله بها الصفوة من خليقته الإنسان، تسمى أوامر تكليفية، خاطبه الله بها وترك له الحرية في أن يفعل أو لا يفعل، خاطبه بها ولم يسقه إليها قسرا، ولذلك تسمى أوامر تكليفية. فإن هو فكر واختار الانقياد كان عبدا من عباد الله الصالحين وأثابه الله، وإن هو فكر واستكبر وعتى كان في عباد الله السيئين وعرضه الله للعقاب. هو في دار الدنيا مختار. إذن لا يقبل إسلام المسلم عندما يساق إليه قسرا. وهذا معنى قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يظن بعض السطحيين أن لا ناهية، هنا تعبير دقيق عربي، يظنون أن لا ناهية يعني لا تكره أحدا على الدين. لا، الجملة إخبار، والمعنى لا يتأتى الإكراه للناس في اتباع الدين، لا يتأتى، غير ممكن. لماذا؟ لأن الدين ليس كلمة ينطق بها اللسان قسرا، وإنما الدين خضوع القلب لأمر الله، وهذا لا يكون إلا باختيار. فكأن الله يقول: لا يتأتى إكراه الناس على الدين، لو أكرهتموهم فليس هذا دينا، ولا يقبله الله سبحانه وتعالى منكم. نعم. إذن أيها الإخوة والأخوات، ما هو الجهاد بناء على هذا؟ هل الجهاد هو سوق الناس بعصا الإكراه إلى الدين؟ لا، هذا يتناقض مع ما قلناه الآن. الجهاد القتالي إنما شرع من أجل حماية الحقوق، والجهاد في أبسط تعريف له هو العين الساهرة على حقوق الأمة. كلما رأينا طمعا في حق لنا، وكلما شعرنا بعدوان على أشخاصنا أو حقوقنا، فيجب الوقوف في وجه هذا العدوان. هذا الوقوف في وجه العدوان هو الجهاد. وأنا استعرضت كل الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجد أنه غزا غزوة إلا دفعا بعدوان موجود أو دفعا بعدوان يخطط له، لم أجد نوعا ثالثا قط. فإما أن يكون جهاده صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ردا على عدوان قائم، مثل غزوة بدر، مثل غزوة أحد، مثل غزوة الأحزاب، وإما أن يكون ردا على عدوان خفي يخطط له، مثل غزوة خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا اتجه بجيشه إلى خيبر؟ لأن استخبارات المصطفى صلى الله عليه وسلم أنبأته أن اليهود يخططون سرا مع قبيلة غطفان لحرب ضد المسلمين. فلما سمع رسول الله وتأكد، قطع الطريق ما بين غطفان وخيبر واتجه إلى خيبر للقتال. هل قاتل من أجل أن يجبرهم على الإسلام؟ لا، قاتل لكي يدرأ عن المسلمين خطة عدوانية كانت تبيت بليل. وكل الحروب أو الغزوات التي قامت بين المسلمين وغيرهم من بعد في عصر الخلفاء الراشدين أو من بعد، إنما كانت جميعها ردا لعدوان واقع أو ردا لعدوان متوقع، أي يخطط له. هذه هي طبيعة الغزوات. ولذلك يقول الفقهاء الأصل في العالم هو السلم، ولا يجوز أن يلجأ المسلمون إلى الحرب إلا عند الحاجة والضرورة، والحاجة والضرورة هي هذا الذي ذكرته لكم. وسأتحدث عن انعكاسات هذا الحكم الشرعي على واقع علاقة المسلمين مع غير المسلمين عبر التاريخ المنصرم، لكن بعد أن يترجم الأخ ما قد قلته لكم.
Par la suite, le cher est passé au sens du djihad, de l'effort vers Dieu. Le djihad dans le combat, en fait, n'a lieu que lorsque une adversité est ressentie, constatée par les musulmans contre leurs droits ou leurs personnes. Il a rappelé l'exemple du prophète, qui sur lui donne la terre, qui n'a fait que repousser ses ennemis, soit de front directement, par exemple à Badr ou à Uhud, soit par des incursions préventives. Comme à Khaybar, où un danger était vraiment imminent. Il n'y a pas d'autre djihad à cette époque, et rappelle également que Badr n'était pas une bataille pour imposer l'islam, au contraire, c'était une guerre de défense, et toutes les guerres qui ont été menées à l'époque du prophète, du prophète de Mekka, ainsi qu'à l'époque des compagnons, étaient des guerres visant à repousser une menace directe, ou à prévenir la menace juste avant qu'elle n'éclate.
أيها الإخوة والأخوات، تعلمون أن الإسلام انتشر في ربوع العالم، وصل إلى جنوب شرق آسيا وتغلغل إلى جدران الصين، وتعلمون أن الإسلام وصل إلى أواسط أوروبا. أنا أسأل كل منكم، وقد سألت نفسي هذا السؤال يوما ما، كم هي قطرات الدماء التي أريقت في سبيل أن يعم الإسلام جنوب شرق آسيا بل آسيا الوسطى كلها. كم هي قطرات الدماء التي أريقت من مسلمين أو غير المسلمين في إسبانيا وما بعدها وما قبلها؟ ولا قطرة واحدة. إذن كيف انتشر الإسلام؟ انتشر الإسلام بطريقتين اثنتين: لسان يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وأخلاق إسلامية راشدة تتلألأ في سلوك المسلمين الذين انتشروا في تلك البقاع. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل، وفي مقدمة من يعلم هذه الحقيقة الغرب، الغرب الأمريكي. سمعت محاضرة لآل جور الذي كان نائب الرئيس الأمريكي السابق يتحدث عن الإسلام الذي انتشر في الغرب، ويتحدث حديث تلميذ بار بإسلامه بأستاذه الذي تفضل عليه فضلا لا ينسى. لا أدري أهو كاذب أم صادق فيما يقول، لكن حديثه هكذا: قال لقد تفيأنا ظلال الحضارة الإسلامية يوم كنا نخب في الظلام. فالغرب هو أول من يعلم أن الإسلام يستبشر به ولا يحذر منه. نعم، أنا أحدثكم عن نموذج الإسلام الذي انتشر في إسبانيا. غرناطة وحدها أيها السادة والسيدات كان فيها ما لا يقل عن 50 مشفى تستقبل المسلمين والنصارى واليهود، وتسهر على رعايتهم جميعا دون تفريق. يعلم هذا المثقف الغربي قبل أن يعلم ذلك الإنسان المشرقي المسلم. كان في غرناطة وحدها ما لا يقل عن 20 جامعة ومعهدا للعلوم المتنوعة المختلفة. لم ترصد هذه الجامعات أبوابها في وجه المسيحيين أو اليهود أو غيرهم، وإنما بسطت مائدة معارفها أمام كل من يريدون أن ينتجعوا المعرفة وأن ينالوا منها منالا. أيها السادة والسيدات، في الوقت الذي كانت أوروبا تغرق في الوحل شوارعها وأدقتها، كانت أدقة غرناطة مفروشة بحجارة ملساء رقيقة. وفي الوقت الذي كانت ليالي أوروبا غارقة في الظلام، كانت جدران غرناطة مثبتة عليها مصابيح تضيء الليل. هل كانت هذه الحضارة وقفا على المسلمين؟ هل ذهب المسلمون إلى تلك البقاع ليصادموا حضارة بحضارة؟ كل الغربيين يعلمون أن مائدة الحضارة الإسلامية انتشرت أمامهم، وكان الداعي يدعو إلى أن ينتهزوا منها. آمنوا أو لم يؤمنوا، دخلوا الإسلام أو لم يدخلوا، هذه حقيقة ينبغي، بل لا أقول ينبغي، لا بد أن اسموئيل هنتنتون يعلم ذلك.
En poursuivant ce raisonnement, le cher commence à développer maintenant l'histoire de l'islam en rappelant que l'islam s'est étendu de la Chine jusqu'au cœur de l'Europe, et il demande combien de gouttes de sang étaient versées durant ce développement, ou rien, d'après lui. Et en fait, il y a pourquoi ? Parce que l'islam s'est développé et s'est répandu selon deux méthodes, deux moyens. Premièrement, la langue des musulmans qui appelaient à Dieu et qui répandaient le message. Et le deuxième témoin de la présence de Dieu, c'était les mœurs nobles qui montraient la grandeur du message de Dieu et qui étaient l'apanage des musulmans à cette époque. Or, l'Occident est vraiment le premier à savoir que toujours l'islam a fait appel à lui et l'appelle, comme ça a été le cas en Espagne, où les juifs, les chrétiens et les musulmans partageaient un même espace sans divergence. Et le cher rappelle que bien des occidentaux savent cela et ont appris cela bien avant des musulmans en Orient. Alors, il rappelle aussi qu'à l'époque du Moyen-Âge, l'Europe était encore plongée dans les ténèbres, alors que, c'est une image très poétique, les luminaires étaient plantés dans les murs de Grenade pour éclairer la nuit. Et les occidentaux savent combien la civilisation musulmane a apporté par la floraison magnifique qu'elle a connue dans le sud de l'Espagne. Et il faudrait que tous les musulmans soient conscients de ce fait.
أما في شرقنا العربي الإسلامي فقد كان الأمر على هذا المنوال ذاته. انتشرت الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام وفي مصر وغيرها. أنا أسألكم لتسألوا الغربيين الأوروبيين والأمريكان، هل خنقت الفتوحات الإسلامية حرية التدين في هذه البلاد التي عمها الإسلام، أم إن المجتمع الإسلامي احتضن هذه الفئات ورعاها حق الرعاية؟ الجواب من خلال الواقع التالي: عندما فتحت بلاد الشام في عهد الخلافة الراشدة، بقي من شاء أن يبقى على نصرانيته على نصرانيته، وبقي من شاء أن يستمر على يهوديته على يهوديته، وظل عدد النصارى إلى قريب من عهد الغزوات الصليبية لا يقلون عن نصف، النصف نصارى والنصف إسلام. وعندما جاءت حلول الغزوات الصليبية كان عدد المسيحيين لا يقلون عن الثلث. أرسل قادة الصليبيين رسائل خفية إلى زعماء المسيحيين ورجال الدين في بلاد الشام يسألونهم: ما هو قراركم الذي اتخذتموه؟ أهو الوقوف إلى جانب بني دينكم الوافدين، أم هو الوقوف إلى جانب بني قومكم المسلمين؟ ما الجواب الذي تلقاه فلول الغزو الصليبي أيها الإخوة والأخوات؟ جاء الجواب، واسألوا التاريخ ينطق: بل قرارنا هو الوقوف إلى جانب بني قومنا المسلمين. وشهد التاريخ كيف أن المسلمين والنصارى جنبا إلى جنب وفي خندق واحدة حاربوا وقاتلوا الغزو الصليبي. ترى لو أن الإسلام كان شأنه كما يتهم به الكاذبون المفترون، لو كان شأنه أن يخنق الحريات وأن يتشوق إلى الدماء التي تسيل من الأبرياء، أفكان النصارى يتخذون هذا الموقف؟ ألم يكونوا يتنفسون السعداء بمقدم بني دينهم المسيحيين؟ ولكن ها هو ذا التاريخ ينطق: بل ها هي كتب المسيحيين تتحدث عن هذا الذي أقوله لكم. هذا هو ردنا أيها السادة والسيدات على أطروحة صدام الحضارات والتخوف من الحضارة الإسلامية، إن كان المقصود منها استنطاق التاريخ بما هو منه بريء. لقد أوضحت لكم الحقيقة ووضعت النقاط على الحروف. أما إن كان المقصود بهذا الطرح لفت النظر إلى مشروع مستقبلي يخطط له يهدف إلى ملاحقة الإسلام ثم الحضارة الإسلامية وأهلها بالتضييق ثم الخنق كما تدل عليه التصريحات العدوانية التي تبلغنا بين الحين والآخر، فإننا لنعلم أن هذا ليس أول مرة نري العالم كله منا وجه الكرامة والمكرمة واللقاء الإنساني المشترك، ويرينا الغرب من نفسه وجه الإرهاب والعنف والأحقاد والكيد، ليس لأول مرة نعلم هذا. إذا كان في عزم الغرب، وأرجو أن يبلغ كلامي هذا أسماع الغربيين، لا أقول الأوروبيين بل الغرب الأمريكي بالذات، إذا كان في عزم الغرب الأمريكي أن يعلن الحرب على إسلامنا وحضارته فذلك شأنه، وطبيعي أن يتخذ من الإرهاب الذي يمارسه الأداة المسخرة له، ولربما أمكنته قوته المتميزة وسلطانه الماهر والقاهر من الوصول إلى ما يريد، ولكننا نجزم أنه لن ينال أي نجاح في أن يلبسنا ثوب إرهابه هذا، وفي أن يرمينا نحن بدائه الذي يرعب العالم به ليحاكمنا ثم ليحكم علينا بالجرم الذي هو ضارع فيه لا يملكها.
Cette insistance sur la liberté de religion en islam est en fait une réponse pertinente contre cette théorie du choc des religions et des civilisations qui entraîne quelque part cette peur de l'islam. En fait, il semblerait que tous les termes comme terrorisme, peur, etc. soient bien en quelque sorte d'un certain vocabulaire actuel occidental et qui essaierait de faire endosser aux musulmans l'habit du terrorisme pour ensuite faire endosser les représailles.
Akhiran, ana la akshifu sirran ayyuha sadatu wa sayyidat in qultu lakum innama nufaja'u bihi al-yawm min tuhmati al-irhab التي تلصق بنا نحن المسلمين على حين غرة دون سابق إنذار ولا مقدمات، إنما هو وقود، لاحظوا ما أقوله لكم، إنما هو وقود يراد إلهاب المنطقة العربية بواسطته ليصار منه إلى حرب ثالثة تنطلق من بؤرة المشكلة الفلسطينية ثم تسخر وتستجر إليها أوروبا أملا في القضاء على المشروع المعروف، لا أدري لدى العامة والخاصة أم لدى الخاصة فقط، المشروع الذي يسمى بالتقارب الأوروآسيوي، هذا المشروع الذي يسعى كل من أوروبا وآسيا سعيا حثيثا إلى إنجازه، والذي يهدف إلى إنشاء شبكة من الطرق البرية ما بين قلب أوروبا وقلب الصين واليابان، لا سيما عن طريق الطرق القطار الذي يسمى طريق القطار المغناط أو القطار المغناطيسي الذي ينطلق من روتردام إلى قلب الصين، والذي يتوقع أن يكون أسرع من الطائرة. هذا المشروع الذي تنهض به أوروبا وكل من آسيا ويتم إنضاجه، وروسيا تسعى سعيها الحثيث في سبيل ذلك، من شأنه إذا تم أن يستولد في العالم كله كتلة اقتصادية عظمى متحررة من النفوذ الصهيوني وربما من الهيمنة الأمريكية. ما الذي يجري الآن لتفشيل هذا المشروع؟ من المعلوم أن الجهة الماضية في إلهاب المنطقة وإشعالها بهذا الحرب هي الصهيونية العالمية الذي يمثلها وينطق باسمها اليوم بروجينسكي، والهدف من ذلك أن تستجر أوروبا إلى الاشتراك في هذه المعمعة أملا في تفشيل هذا المشروع. أما الإدارة الأمريكية فإنها تسخر كأداة نفخ في نيرانها على حد تعبير ذاك الذي رشح يوم ما نفسه للرئاسة الأمريكية في دورة سابقة لجون لاروش في محاضرة ألقاها وبثت في أكثر من موقع على الأنترنت، قرع أجراس الخطر على مسامع الأمريكان المثقفين وحذرهم من هذا الذي ينفخ بوش في ناره، ونبه إلى أن بوش إنما يخدم في هذا الصهيونية العالمية، ومآل أمريكا إن سعت سعيها اللاهج في هذا إلى الانتحار. هذا التأزيم الذي نراه في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الاشتعال الذي يزداد أواره يوما بعد يوم بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهذا الإرهاب الذي رأينا فجأة كيف كسينا ثوبه، كل ذلك يهدف إلى هذا الأمر الذي أقوله لكم، وأوروبا تعلم هذا، والاجتماعات الأوروبية التي تمت سلسلتها في هذه الفترة اللاحقة بعث فيها هذا الأمر. فعلى أمريكا أن تعلم أننا لسنا غافلين على الخطة الخفية التي لم تعد خفية اليوم، ومع هذا فعزاؤنا قرار الله عز وجل الذي نؤمن جميعا به إيماننا بالغد الآتي بعد ساعات. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكنا نتمنى أن لا تجعل أمريكا من أناس براء هضمت حقوقهم وسلبت أراضيهم، كنا نتمنى أن لا تجعل أمريكا منهم حطبا لوقود هذه النيران. كنا نتمنى أن لا تكون أمريكا هي بؤرة الإرهاب في العالم في الوقت الذي ترمينا بدائها، ولكن الله عز وجل غالب على أمره. وأشكركم ولعلي قد أطلت، والحمد لله رب العالمين.